الله أكبر
أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وصحبه أهل الوفا والصفا والتابعين لهم بإحسان، ومن على الأثر قد اقتفى. أما بعد، فأبناء الأزهر، أبناء الدعوة، أبناء الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحين أذكر في كلمتي أبناء الدعوة وأبناء الأزهر وأبناء الإسلام، أعني هذه النعم التي حبانا الله عز وجل بها، ونعوذ بالله أن يقل شكرها. إن الله عز وجل امتن علينا بأعظم نعمة، ألا وهي نعمة الإسلام. وكما نقول دائما وأبدا، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ثم إن الله عز وجل اختصنا بمزيد من الفضل حين جعلنا من أبناء الأزهر الشريف، هذا الجامع العريق والجامعة العريقة. فالأزهر جامعا وجامعة، نحن ننطوي تحت لوائه ونفتخر بالانتساب إليه، وقد خصنا الله عز وجل بهذا الفضل حين كنا أبناء الأزهر طلابا وصرنا الآن أساتذة، فهذا فضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم مزيد من الفضل والتخصص والاختصاص لأبناء الدعوة كلية وأسرة والعاملين في حقل الدعوة، لننطوي جميعا تحت هذا الشعار القرآني العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شباب الدعوة، شباب الأزهر، جئت اليوم بصفتي رائدا لأسرة الدعوة الإسلامية في نشاطها الأول، حيث كانت الانتخابات في كليات متأخرة، وبدأ شيء من النشاط الطلابي كاتحادات وأسر، وهذه أسرتنا أسرة الدعوة الإسلامية، استوحينا اسمها من كليتنا المباركة التي نعتز بها، ومن مهمتنا المنوطة بنا التي فرضها الله عز وجل علينا. فجئت بهذه الصفة كرائد للأسرة وابن من أبناء الأزهر وصاحب بيت. أرحب بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، ليكون محاضرا لأبنائه في جامعة الأزهر وفي بيته، فبيت الأزهر بيت الدعوة، يرحب بكل داعية وبكل صاحب فكرة طيبة دون أن نتقيد براية. فإن كان الشيخ وحيد عبد السلام سلفيا ولكن دعوناه كداعية لا كسلفي إلا إذا كان من باب التخصص. ووددنا لو كانت هذه المحاضرة أو هذه الندوة تجمع أيضا عنصرا آخرا، عنصرا آخر وهو فضيلة الدكتور راغب السرجان، عشان ما يحضروش معانا الطلبة السلفيين بس ويحضروا معانا الإخوان المسلمين كمان. واتصلت هاتفيا على الدكتور راغب السرجاني فوجدته يرد علي من باريس فرنسا، وقال إنه يأتي عشية هذا اليوم يعني بعد ما الندوة تنتهي، على أمل قال يعني نرتب لكم شيئا آخر إن شاء الله. ولكن أنا وددت لو كانت هذه الندوة هي الأولى والأخيرة في هذا الوقت، بمعنى أنه ما ينبغي لطلابنا في الآونة الآتية إلا أن يهتموا بمذاكرتهم وتحصيل العلم والاجتهاد في المذاكرة والاستعداد للامتحانات التي صارت على الأبواب. نحن لا نريد طلابا فشلة، نحن نريد طلابا متفوقين. نعم هذه ندوتنا بداية نشاط، وإن بدأ الاتحاد متأخرا لكن إن شاء الله يرجى مع بداية عام دراسي جديد أن تكون البداية مبكرة وأن تكون الندوات إن شاء الله متتابعة وأن يكون هناك خير، نرجو هذا. وإلا فنحن في محن، ولعل المحن بالصبر عليها تنقلب إلى منح، ونحن على كل حال نبتلى بالخير والشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومنذ الثورة ونحن بين نعمة ونقمة وبين خير وشر ومنحة ومحنة، وهناك محن خاصة بالأزهر، أسأل الله أن يخرج الأزهر منها وأن يعافيه من هذه المحن. فأنتم تعلمون أنكم بعد الثورة كان لكم صوت وطلبتم أن يكون هناك نشاط ثقافي في المدينة من أساتذة الكلية، كلية الدعوة، ولكن اختلفتم فيما بينكم فكان الخلاف سبب الفشل. جاء الدكتور حسن وإخوانه، الدكتور حسن عبيد والدكتور عامر باسل والدكتور محروس بعض الوقت، ولن يكونوا معكم كل الوقت ولا بقية الوقت، ولعل هذا بسبب الخلافات التي ترفع النصر عن الأمة، ونحن نريدها وحدة ولا نريدها فرقة، نريد أن نتآلف وأن لا نختلف وأن نتوحد. وقلت لكم في خطبة جمعة وحيدة، كنت أظنها الوحيدة، دائما أنا وحيد زي الشيخ، ما هو اسمه الشيخ وحيد، أنا وحيد زي اللي بيغنوا بقول له أنت الوحيد برضه. فخطبة جمعة مرة في الزهراء لم تتكرر، وخطبة الجمعة في المدينة الجامعية وشكلها ما تتكرر. على كل حال أريد، لا أريد أن أطيل في هذه التقدمة، فأنا ما أريدها محاضرة وإن كتب اسمي كمحاضر وليكن، لكن الشيخ وحيد عنده موعد في الإعلام على الفضائيات مباشرة بعد وقت يسير، وهو يحتاج إلى ساعة أو يزيد ليصل إلى مدينة 6 أكتوبر والإنتاج الإعلامي. فعلى كل حال كلمتي هذه كالتقدمة بين يدي محاضرتي، مع احتفاظي ببعض الوقت بعد كلمته إن شاء الله. وأرحب طبعا أستاذ علي عبد الواحد في بيته وفي مدينته رئيس المدينة الجامعية، أرحب به معنا مشاركا ومشرفا لهذه الندوة، وأرحب بكم جميعا. ك... كما أكرر الترحاب بالشيخ وحيد عبد السلام وأدع له المجال ليقول محاضرته مسددا موفقا من الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أقدم شكري لفضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز القرشي الذي رأيناه داعية يجوب الأرض شرقا وغربا، فنسأل الله أن يسدد عمله وأن يتوجه بالإخلاص، وشكري لإدارة جامعة الأزهر. وفي هذا المكان، في هذا المسجد من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر المباركة، يكون هذا اللقاء معكم أيها الأحباب الكرام. واخترت أن يكون عنوان اللقاء أثر الإيمان في سلوك الإنسان، أثر الإيمان في سلوك الإنسان. واخترت لكم ذلك لأنكم قدوة بين الناس في مدنكم وأحيائكم وقراكم، فينبغي أن تعرفوا كيف يؤثر الإيمان على صاحبه فيغير سلوكه ويغير أقواله ويغير أفعاله. وأتناول ذلك في عنصرين اثنين سريعين إن شاء الله تعالى. العنصر الأول أثر الإيمان في تغيير سلوك الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك نأتي إلى حياتنا المعاصرة ونعرف كيف تجعل الإيمان يغير سلوكك أيها الإنسان. أولا، أيها الأحباب الكرام، لقد كان كثيرا من الصحابة من الشدة والقوة والغلظة قبل الإسلام، حتى إن الناس كانوا يخافون سطوته وظلمه وطغيانه، فلما أسلم تحول إلى ذلك الإنسان الرفيق الرقيق الوقاف عند حدود الله. وذلكم الصحابي الذي كان في جاهليته لشرفه ومكانته وقبيلته يتفاخر بنعرته ونسبه، فلما أسلم تغير حاله، لكنه يوما من الأيام تخاصم مع صحابي آخر، والصحابي الآخر كان عبدا لا نسب له ولا قبيلة، فيقول له: يا ابن السوداء. فيغضب ذاك الصحابي ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في البخاري، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أعيرت بلالا بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال فيك صفة من صفات الجاهلية، نعرة: إنك امرؤ فيك جاهلية. فماذا كان من أبي ذر الرجل الشريف تجاه هذه الكلمة التي نزلت على قلبه كالصاعقة: أنا أسلمت منذ زمن وما زال فيها خلق من أخلاق الجاهلية، انظر إلى أثر الإيمان ماذا فعل. إذا به يضع خده على التراب ويقول: يا بلال، عزمت عليك أن تضع قدمك على خدي. الله أكبر. يا بلال، عزمت عليك أن تضع قدمك على خدي. هذا ما هذا الإيمان الذي يغير سلوك أصحابه؟ أثر الإيمان في تغيير سلوك الإنسان. ورجل آخر كان يعاقر الزنا والعياذ بالله، وكان الزنا مباحا في الجاهلية، وكانت عناق امرأة يحبها بغيا وكانت تحبه، فبعدما أسلم وهاجر إلى المدينة جاء في مهمة إلى مكة، فرأته بالليل: من أنت؟ قال: نعم يا عناق. قالت: هلم فبت عندنا الليلة نسعد بك ونسعدك. ماذا كان من هذا الشاب الفتي القوي ومن هذا الباب الذي فتح له: هلم فبت عندنا الليلة نسعد بك ونسعدك. لا يا عناق، إن الله حرم الزنا. وانطلق. انظر إلى الإيمان الذي جعله يتغلب على شهوته وهواه لله جل وعلا. هكذا أيها الأحباب، الإيمان يغير سلوك أصحابه. فتعالوا معنا إلى أحوالنا وظروفنا وأوضاعنا. أنا أسأل نفسي وأسألك أخي الكريم: ماذا غير الإسلام في سلوكنا؟ وكيف نجعل ذلك مغيرا فعلا؟ نعم، لسنا بالمعصومين، ولكن سل نفسك، لقد رزقك الله الإيمان وأمرك الله بغض البصر، فهل الإيمان سيغير سلوكك من إطلاق البصر إلى غضه؟ أخي، إذا مشيت في الشارع يوما فرأيت فتاة متبرجة، كنت بين داعيين يتجاذبانك، داعي الإيمان وداعي الفساد، داعي الشيطان. الإيمان يقول غض بصرك، والشيطان يقول انظر. الإيمان يقول غض، والشيطان يقول لك شوف بس شعره أصفر ولا أصفر، وبعدين غض بصر. حينئذ تكون في اختبار رباني إلهي، إما أن تنجح وإما أن ترسب، والملكان ينتظران، ملك الحسنات وملك السيئات. أتكتب لك حسنة إذا غضبت، أم تكتب عليك معصية إذا أطلقت؟ فإذا بالشاب قوي الإيمان يغض بصره ويقول إني أخاف الله، فتنكت في قلبه نكتة بيضاء ويكتبها ملك الحسنات حسنة، هنيئا لك، فز وانتصرت على نفسك. وبينما أنت نائم والنوم لذيذ، إذا بمؤذن الفجر ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، فتكون بين داعيين، بين داعي الإيمان الذي يقول لك انفض غبار النوم وقم لله جل وعلا، وبين داعي الشيطان الذي يقول لك نم قليلا وستستيقظ وأنت تعرف بقيتها. إنها خطوات الشيطان. فإذا نفض الإنسان عن عينه النوم واستيقظ لله جل وعلا نكت في قلبه نكتة بيضاء وكتبت حسنة، وبدأ ملك الحسنات يكتب: ذكرت الله فكتبت حسنات، توضأت فكتبت حسنات، صليت ركعتين ففكت ثلاث عقد، خطوات إلى المسجد فكتبت حسنات، ورفعة للدرجات، كل ذلك يكتب وأنت سعيد مسرور. أثر الإيمان في سلوك الإنسان. من الذي أيقظ هذا الإنسان لصلاة الفجر وترك النوم اللذيذ وهوى النفس؟ إنه إيمانه، إنه نظرته إلى الآخرة، إنه يريد الثواب والأجر، فلذلك قام. أما الآخر وإن كان مسلما نام ولم يصلي إلا بعد الشمس فإنه ضعف الإيمان وقلة اليقين. أنا أريد أن تتصور دائما أن الله يراك، فمن ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر أنك تؤمن بأن الله بصير. ما معنى بصير؟ يراك، يراك وأنت في بيتك، يراك وأنت على السرير، يراك وأنت في الحمام أكرمك الله، يراك وأنت مع الناس، يراك وأنت في الخلوة والجلوة، يراك في كل مكان. فإذا أيقنت أن الله يراك أثمر ذلك في قلبك مقاما من مقامات الإيمان، وهو مقام المراقبة لله جل وعلا. أتدري إذا وصلت إلى هذا المقام كيف سيكون حالك؟ إذا وصلت إلى مقام المراقبة، إذا وقفت أمام الله في الصلاة تذكرت أن الله يراك فخشعت في صلاتك. وإذا تبدت لك معصية تذكرت أن الله يراك فانتهيت عنها. خلى رجل بامرأة يوما وأراد منها الفحشاء والعياذ بالله، فقالت غلق الأبواب والنوافذ، قال غلقت جميع الأبواب وجميع النوافذ، قالت ولكن بقي الباب الذي بيننا وبين الله. فقام عنها ولم يصبها بسوء. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ما هذا الذي هزه وقام وبردت شهوته وترك المعصية مع حبه لها وأصبح يبغضها ويكرهها، يكره المعصية؟ إنه أثر الإيمان في سلوكه. بعض الشباب يقول يعني الشاب الذي يفعل المعاصي غير مؤمن؟ لا، هو مؤمن ولكن يضعف إيمانه، يضعف جدا جدا جدا. واسمع إلى ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني مؤمن ينتفي عنه أصل الإيمان؟ كلا، وهو مؤمن كامل الإيمان. لو كان كامل الإيمان لردعه إيمانه عن المعصية. أضرب لك مثلا أخي، الإيمان يزيد وينقص. لو جاء بشاب وهو أفسق شاب في العالم أكرمكم الله، يحب الزنا ويهواه، وجاء له بأجمل فتاة في العالم وقيل له ادخل مع هذه الفتاة إلى هذا البيت وافعل ما بدا لك من الصباح إلى المساء برضاه، لن نعكر صفوك، ولكن انتبه إذا أذن المغرب انظر تعال. وفتحوا له باب غرفة فيها نار مشتعلة، سنضعك في هذه النار حتى تحترق، هل سيوافق؟ لماذا لا يوافق؟ أليس هذا هو الذي يحب الزنا؟ أليست هذه الفتاة التي ينفق أموالا ليصل إليها فجاءته مجانا؟ ما هذا؟ أليست فيه طبيعة البشر؟ وليست فيه شهوة وهوى؟ كل هذا موجود، ما الذي جعله يخاف؟ إنه رأى العقاب بعينيه. فكذلك أخي الكريم، لو قوى إيمانك حتى كأنك ترى الجنة نصب عينيك وترى النار نصب عينيك، ما عصيت ربك جل وعلا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب سبحانه وتعالى. ومن أثر الإيمان في سلوك الإنسان أن الإيمان يكسبك تواضعا، كلما ازددت علما دينيا أو دنيويا ازددت تواضعا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والتواضع يجعلك تخفض جناحك لإخوانك ولو كنت أعلم منهم، لا تشعرهم بأنك أعلم منهم، بل في نفسك أنت لا تشعر نفسك بأنك عالم، لأنك تعلم أن علمك هذا وإن كثر في زماننا بجوار علم الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وابن عيينة وشعبة ابن الحجاج وغيرهم وابن تيمية وغيرهم من العلماء، لا شيء، نقطة في بحر. فأنت حتى بينك وبين نفسك تعلم أنك لست بعالم، وإنما الذي وضعك هذا الموضع لتلقي خطبة أو محاضرة أو نحو ذلك إنما هي الحاجة أو الضرورة. فحينئذ تشعر في قلبك باحتياجك إلى الله وانكسارك بين يديه، فإذا رأى الله انكسارك زادك علما وفهما وتقوى وورعا ورفعك درجات. ومن هنا تفهم قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا قدم الإيمان على العلم؟ لأن العلم بلا إيمان لا قيمة له. أثر الإيمان في سلوك الإنسان. أيها الأحباب، اعلم أن ما تخفيه فيما بينك وبين ربك يظهره الله على لمحات وجهك وفلتات لسانك، لابد. فمن تظاهر أمام الناس بالصلاة والعلم والخشية وهو يفتح النت ويشاهد المشاهد المحرمة أو يتكلم في الهاتف مكالمات محرمة ونحو ذلك ويظن أن أحدا لن يراه، نعم لن يراك أحد إلا الله، ولكن إن هذا يظهر على وجهك. تصبح في الصباح وتسلم على زملائك فتراهم يتجهمون في وجهك، ما هذا؟ إنها أثر المعصية على وجهك. تتكلم فتخطئ في فلتات لسانك وإن لم تقصد. لماذا؟ لأن وجه العاصي والعياذ بالله يكسى من معصيته، إن لم يتب إلى الله. ولو أنك فعلت بينك وبين ربك عبادات من قيام ليل وتلاوة قرآن ونصيحة لمسلم وحب الخير للمسلمين ونحو ذلك ولم تخبر أحدا لأنك لا تريد الأجر إلا من الله، أصبحت وزملاؤك يبتسمون في وجهك والناس يحبونك، وما أنفقت لهم مالا ليحبوك، وما قضيت لهم مصلحة ليقبلوا عليك، ولكنك أقبلت على الله. ومن هنا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم يقول ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. اسمع إلى بقية الحديث. ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. أثر الإيمان في سلوك الإنسان. فأنت لم تفعل شيئا، أنت أخلصت ما بينك وبين ربك فأحبك الناس. ولذلك فرق كبير بين داعية يقيم الليل وداعية لا يقيم، فرق كبير بين داعية يحافظ على ورده القرآني وداعية لا يحافظ. أنا أقول ذلك لأنكم دعاة المستقبل. فرق كبير بين داعية يتصدق في السر ولو من قليل ماله وداعية لا يخطر على باله ذلك. فرق كبير بين داعية كثير الذكر كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وداعية يجهل ذلك، وإن كان الداعية الثاني أكثر علما من الأول. فنحن نرى في عالمنا المعاصر أساتذة ودكاترة وعلماء داخل مصر وخارجها عندهم من العلم أضعاف أضعاف ما عند دعاة آخرين، ونرى أثر الدعاة الآخرين في قلوب الناس وفي سلوك الناس وفي دعوتهم أضعاف أضعاف ما عند هؤلاء الذين حصلوا هذا العلم. ما هذا؟ هذا سر بينهم وبين الله، أسرار بينهم وبين الله عز وجل. خذ العبرة والعظة واعلم أن العلم علمان: علم على اللسان وهو حجة الله على خلقه، وعلم في القلب وهو الخشية. أنا أريدك أخي الكريم كلما مشيت وكلما جلست وكلما نمت وكلما استيقظت تذكرت أنك تؤمن بالله، تؤمن بالله، فما أثر الإيمان في سلوكي؟ ما أثر الإيمان في سلوكك مع والديك؟ ما أثر الإيمان في سلوكك مع أرحامك؟ ما أثر الإيمان في سلوكك مع أصدقائك؟ ما أثر الإيمان في سلوكك في بيعك وشرائك؟ ما أثر الإيمان في سلوكك مع ربك؟ ما أثر الإيمان في سلوكك مع زوجتك؟ ما أثر الإيمان في سلوكك مع أبنائك؟ لا بد أن يكون للإيمان أثر في سلوكك في كل حركاتك وسكناتك. ولكن هذا الأمر أيها الأحباب، أنا لا أخفيكم سرا، هذا الأمر لا يأتي مرة واحدة، إنه يحتاج إلى جهد ومجاهدة. فقيام الليل يحتاج إلى مجاهدة، وبر الوالدين يحتاج إلى مجاهدة، إخلاص العمل يحتاج إلى مجاهدة، كل شيء يحتاج إلى مجاهدة. أضرب لك مثالا، وحبذا لو خرجنا بهذا المثال فقط فطبقناه الليلة قبل النوم. اسمحوا لي أيها الأحباب أن أسأل هذا السؤال: من منكم أقام الليلة من رمضان إلى الآن فلم يخطئ ليلة؟ كل ليلة 11 ركعة. لنكون صراحة مع أنفسنا، قليل إن وجد فهو قليل. نتنزل، من منا ومنكم، يعني أنا لا أتهمكم، أنا أتهم نفسي بالتقصير وأنا أول المقصرين، من منا ومنكم الشهر الماضي كله 30 يوما أقام الليلة 11 ركعة، يعني فيه، لكن أيضا كثير يمكن قام أسبوعين وترك أسبوعين. بل من منا الأسبوع الماضي كله، لا ما ينفعش بك الله حتى الأسبوع ده كله. طب أنا أسألكم سؤال، هل أنتم محتاجون؟ هل أنتم كلكم وأنا معكم، هل نحن نجهل أن قيام الليل فضيلة؟ نجهل ذلك؟ لا، مش محتاجين حد يعرف. كلنا يعرف فضل قيام الليل، وكلنا يعرف أجره وثوابه، وسمعنا كثيرا وقرأنا كثيرا. إذن ما الذي جعلنا نهمل؟ ضعف الإيمان، أليس كذلك؟ بل ضعف الإيمان هو الذي جعلنا نهم. طيب يلا نبدأ الليل، نبدأ الليل نجاهد أنفسنا. لا أقول لك صلي 11 ركعة، 8 ركعات بثمانية أرباع، أو صلي طوال الليل أو معظمه كالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنا أطلب منك طلبا بسيط. أولا أن تحافظ على الرسم، الرسم العدد، سنة العدد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 11 ركعة في رمضان وفي غيره كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. جميل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن إلى آخر الحديث، لا أنا أقول لك بعد العشاء وقبل النوم تذهب تصلي 8 ركعات بقصار السور، ركعة بإنا أعطيناك الكوثر، ركعة بالتين والزيتون، وركعة بالعصر، وركعة بالنصر، وسبح 3 تسبيحات، 8 ركعات وركعتين، وركعة 11 ركعة سيأخذ ثلث ساعة، 20 دقيقة. أظن أن 20 دقيقة ليست كثيرة، ليست كثيرة في مكالمة التلفون بتخلصها، لا سيما إذا جاءك رسالة أنت لك 120 دقيقة مجانا. أنا أول ما بتجي رسالة دي بمسحها بسرعة، 120 دقيقة مجانا، أقول لهم سبحان الله، ده 120 دقيقة دول الواحد لو سبح فيهم سبحان الله يكسب قد ايه؟ يكسب كتير. واحد يقول لك لازم نخلصه، سبحان الله. طب ما تخلصته في تلاوة قرآن، ما تخلص يا فلان ازاي الصحة وعامل ايه واحوالك، معلش خلي المكالمة على حساب عشان جاني ايه ده يا اخي، ده الدقائق دي اغلى، اغلى من الذهب والفضة. لاحظ، لاحظ اخي الكريم أن وقتك غال ثمين. 11 ركعة هتصليهم، واحد يقول إن شاء الله هصلي بس قبل الفجر بنص ساعة أقوم أصلي إن شاء الله ما أنتش جاي. لا، خليك، مش الصلاة في ثلث الليل أفضل؟ أفضل أيوة، بس خليك ابدأ بقى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسك، يبقى الأسبوع الأول ده إن شاء الله، لا خليه الشهر الأول، الشهر الأول صلي 11 ركعة بقصار السور وقبل النوم، جاي تعبان منهك من سفر ده تلت ساعة، اتوضى يلا بسرعة وصل، ستصل الشهر الأول، ستواصل شهر كامل 30 يوما محافظ على 11 ركعة، جزاك الله خيرا. يلا نخطو الخطوة الثانية، هذا أنت نجحت في هذه الخطوة، نجحت. طيب الشهر الثاني أنا هزودها، بدل ما هي بالعصر والنصر نخليها بصفحة، صفحة يعني نصف جزء، 8 ارباع، 8 ركعات بنصف جزء، خلاص هواصل شهر نصف جزء. يعني زودتها من 3 ساعة لنصف ساعة وخمس دقائق، بعد شهر أجيب الشهر الثالث، أنت الحمد لله شهرين لم ترسب مرة حتى أيام الامتحانات، الشهر الثالث بجزء، خلاص بجزء 3 شهور وأنت مواصل. حاول تنام الليلة بدون ما تقيم الليل، حاول صلي العشاء كده وقول أنا مش هصلي الليل، مش هتعرف، مش ممكن أبدا. تنام تتكلم بتلوم نفسك، طب ليش ماذا الليلة دي، ليه 3 شهور؟ لماذا؟ لأنك ذقت لذة الإيمان وحلاوة التقوى، فأصبحت من أهل الليل فلا يمكن أن يتركك الله عز وجل، ستقوم مرة أخرى بداع من الله وستتوضأ وتصلي لأنك من أهل الله. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا أنفسهم في ذات الله لا لشيء، لله مخلصين. والذين جاهدوا فينا، اسمع الهدايا، أنت تجاهد وتأتيك الهدايا، الهدى لنهدينه سبلنا وإن الله لمع المحسنين، الهدى والإحسان، تصبح من المهتدين. والله عز وجل لا يهديك سبيلا واحدا وإنما يهديك سبلا كثيرة. لماذا؟ لأن طرق الخير كثيرة، يفتح لك بابا في قيام الليل، وبابا في الصدقات، وبابا في تلاوة القرآن، وبابا في العلم، وبابا في بر الوالدين، وبابا في صلة الأرحام، سبلا لنهدينهم سبلنا. وليس هذا فقط، بل يرفعك الله إلى درجة الإحسان، وإن الله لمع المحسنين. لو خرجنا من هذه المحاضرة بهذا الفعل لكفى. الفعل ده اسمه ايه؟ اسمه الرياضة الإيمانية. تعمل تدريبات، تلاقي لاعب الكورة قبل يدخل يعمل كده، لو دخل مرة واحدة في نص اللعب يقع، فأنت بتبدأ تروض نفسك. لكن هذه ليست رياضة بدنية وإنما هي رياضة قلبية. واحد يقول والله كلامك جميل عم الشيخ، أنا إن شاء الله هبدأ وهنام بدري وأستيقظ من أول ليل قبل الفجر بساعتين، أقيم بثلاثة أجزاء. أقول له هون على نفسك، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا، تدرج وروّد نفسك على ذلك. واحد يقول طيب ما دام كده في رياضة، معلش احنا عندنا مشكلة كبيرة، هل ممكن نروّد نفسنا عليه؟ ايه، انا والله بحاول اغض بصري، لكن اعمل ايه؟ انا امشي انظر امامي اجد امرأة، عن يساري امرأة، عن يميني امرأة، خلفي امرأة، انظر فوق الاقي واحدة وتبص من البلكون، وانا مفتون بالنساء، احاول ان اغض بصري لكن لا يمكن، لابد ان انظر. خذ الرياضة دي وروّد نفسك. اولا، إذا قابلتك امرأة من بعيد، غض بصرك واقرأ آية الكرسي عدة مرات. آية الكرسي تقوي الإيمان وتبعد الشيطان. آية الكرسي كما في البخاري معلقا أنها تحفظ الإنسان من الشيطان. اقرأ آية الكرسي، اقرأ اقرأ اقرأ، تمام، حتى تمر عليه. بعض الشباب بالذات لما يكون ماشيين مع بعض وشباب غير ملتزمين، واحد يغض بصر تاني يقول بص يا هلا، بص شوف شوف. الشباب ايه يعني، ما شاء الله جدعان في المسائل دي، بص يا ده لابسه ايه، شوف انظر، بدل ما يقول له غض بصرك اتقي الله او كذا. انا اقول للشباب اللي هم غير ملتزمين، الشاب الثاني الملتزم ممكن ايه، عاوز يغض بصر، مش عاوزهم يشوفوه بس عاوز يشوف فيه، بص من تحت لتحت. أنا هقول لكم آية ومش هقول لكم تفسير، وكل واحد منكم هيفتح تفسير ابن كثير يشوف. يقول الله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بس روح شوف ابن عباس قال فيه إيه، مش هقول لك تفسير، افتح تفسير ابن كثير وشوف قول الله عز وجل. والذين، قول الله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وانظر ما هي العين الخائنة، وبعدين اسأل نفسك حصلت منك الخيانة دي ولا ما حصلتش، ولو كانت حصلت هتستغفر وتوب إن الله غفور رحيم، بس ما عادش تسد عليها تاني، خلاص. إذن الإيمان لكي يؤثر في صاحبه لابد من ثلاثة أمور. الأمر الأول قوة الإيمان، كالشاب الذي رأى النار فامتنع عن الزنا، قوة الإيمان. الأمر الثاني التدرج ورياضة القلب. الأمر الثالث ابتغاء الأجر من الله. مالك بن دينار كان من قوام الليل، نام عن ورده ليلة فرأى امرأة جميلة يقول لا تشبه نساء الدنيا ومعها رقعة، أتحسن تقرأ؟ قلت نعم، فأعطته الرقعة فإذا فيها أألهتك اللذائذ والأمان عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. لو أنك وضعت هذا نصب عينيك لقمت إلى قيام الليل. تذكر عند قيام الليل ما رواه الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لغرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وبات قائما والناس نيام. غرف، ما هي الغرفة؟ هي الغرفة يا إخواني، ما الفرق بين الغرفة والحجرة؟ الحجرة البدرون والدور الأرضي والثاني والثالث، الغرف المرتفعة، الغرف مرتفعة من السكن. إن في الجنة لغرفا، ليه أهل قيام الليل خصوا بالغرف العالية يطلون على أهل الجنة ويشاهدونهم؟ لأن الناس كانوا نياما وكان أهل قيام الليل قياما، والجزاء من جنس العمل. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم إنا على قيام الليل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم ول أمورهم خيارهم، اللهم ول أمورهم خيارهم، ولا تول أمورهم شرارهم. اللهم اجمع قلوب الأمة الإسلامية على طاعتك، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شملهم، ووحد كلمتهم، واقهر عدوهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بعز فأعزه، وبارك له في سعيه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بذل فأذله، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. وأشكر لكم ولفضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز، وأشكر لجميع الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.